القصة هذه المرة قصة واحد أجلاء التابعين، وخاصة مع ابنه وهو عمر بن عبد العزيز، مع ابنه عبد الملك. لما توفي سليمان بن عبد الملك أبوي على عمر بن عبد العزيز بالخلافة، لم ينفض يديه من دفن سلفه سليمان بن عبد الملك حتى سمع ضجة وأصواتا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه مراكب الخلافة قربت إليك. قال: ما لي ولها، قربوا إلي بغلتي فإن فيها بلاغا. فقربوا إليه بغلته فركبها، فلما ركبها وقف الشرطي أمامه، وقف أعوانه عن ميمنته وميسرته، فقال: لا حاجة لي بك ولا به، إنما أنا مسلم كسائر المسلمين، أغدو وأروح كما يروح سائر المسلمين. فتركوه وذهب يتقدم الناس إلى المسجد. عندما وصل إلى المسجد نادوا: الصلاة جامعة. فجاء الناس من كل حدب وصوب ليعلموا ما الخبر. فوقف فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنما ابتليت بهذا الأمر، ابتليت بهذا الأمر لا عن رأي مني ولا عن طلب ولا عن مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في رقبتي من بيعتكم، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. فصاح الناس صيحة واحدة: قد رضيناك واخترناك يا أمير المؤمنين، فلي أمرنا باليمن والبركة. عندما انخفضت الأصوات بعد هذه الضجة الكبيرة التي صاح فيها الناس حرصا على عمر بن عبد العزيز، حمد الله مرة أخرى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الناس بالتقوى، حضهم على التقوى، وزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة، وذكرهم بالموت. قال الحاضرون بكلمات تستلين القلوب القاسية وتدر الدموع العاصية، كلمات تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. بعد ذلك قال: يا أيها الناس، بصوت مرتفع: من أطاع الله وجبت طاعته، ومن لم يطع الله فلا طاعة له. أيها الناس، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي على أحد منكم. ونزل عن المنبر وذهب إلى بيته ليستريح، لأنه قد سهر في تجهيز سليمان بن عبد الملك. وعندما ذهب ليأخذ قسطا من الراحة أتاه ابنه هذا الذي يقال له عبد الملك، فقال: يا أبتي، ماذا ستفعل؟ قال: يا بني، سأخذ قسطا من الراحة، فإن الجسم قد أنهك، الطاقة قد نفدت. قال: أتأخذ قسطا من الراحة قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ قال: يا بني، إني قد تعبت البارحة في شأن عمك، وإذا صلى الناس الظهر سأرد المظالم إلى أهلها. قال: ومن يدريك أنك تعيش إلى صلاة الظهر؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر بن عبد العزيز وأطارت النوم من عينيه وجعلته لا يشعر بذلك التعب الذي كان مسيطرا عليه. ونادى ابنه وقال ادن مني، فدنا منه فقبل بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على أمر الله ويذكرني به. ثم خرج فورا إلى المسجد ودعا الصلاة جامعة واجتمع الناس، فبدأ في قضية رد النظر. هذا الابن عبد الملك قال المؤرخون عنه هو الذي أدخل أباه في أبواب كثيرة من الطاعة، وهو الذي أعان أباه عونا لا نظير له. فمن هذا الابن الفتي الرفيع الذكي الورع التقي؟ هذا الابن كان لعمر بن عبد العزيز 15 من الولد، ومنها 3 إناث، منهم 3 إناث، ولكن كان عبد الملك هذا واسطة العقد، فقد كان فيه أخلاق آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل كان يشبه عمر، كان يشبه عبد الله بن عمر رضي الله، كان يشبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان فتي السن صغير السن، ولكنه كان راشح العقل، ولذلك كانوا يقولون عنه فتى الكهول له عقل الكهول وسن الشباب. امتاز بالورع من نعومة أظفاره وبشدة حرصه على الخير. حدث عنه ابن عمه عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز قال نزلت دمشق، فنزلت على ابن عمي عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وكان أنا ذاك شاب يسكن وحده لا أهل له، فنزلت وعندما استضافني وانتهى أمر العشاء أطفأ السراج وآوى كل منا إلى فراشه، وعندما تقلبت من الليل إذا هو قائم يصلي ويقول يقرأ قول الله تبارك وتعالى من سورة الشعراء عند قول الله تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون، ويكررها وينشج يبكي بكاء شديدا. قال عاصم بكاء يقطع نياط القلوب. فعند كلما تقلبت وجدته في هذه الصورة فأشفقت عليه، فتقلبت وقلت الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله كالمستيقظ من النوم، فعندما سمعني سكت. وقد أخذ هذا الشاب عن أئمة العلماء والمحدثين والقراء في زمنه حتى أصبح ينافس فقهاء الشام وعلماءها في العلم وإتقان القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمع عمر بن عبد العزيز مرة فقهاء وقراء دمشق وعرض عليهم مسألة مظالم بني أمية التي اقترفوها قبل مجيئه إلى الحكم، فقال: ما ترون في هذه المظالم؟ هناك أصحاب لها يطلبونها ويقولون إنها أخذت منهم بغير حق، فما ترون فيها؟ قال جمهورهم: نرى أن لا علاقة لك بها، هذه مظالم اقترفت في غير زمن، وأهلها ووزرها على من ظلم، ولا شأن لك بها، فاستريح منها. ولكن الذين خالفوا ذلك الرأي منهم رجل قال له: يا أمير المؤمنين، ابعث إلى ابنك عبد الملك، ابعث إلى ابنك عبد الملك، فإنه ليس بدون من دعوتهم علما ولا عقلا، فهو في منزلتهم، هو في منزلة الذين دعوتهم عقلا وعلما. فدعاه فقال: ما ترى يا بني في هذه المظالم التي طلبها أهلها وعرفنا وجهها، ما ترى فيها؟ قال: أرى أن تردها إلى أهلها، وإلا كنت شريكا في الإثم. فاستراح عمر بن عبد العزيز إلى هذا الرأي، وازداد ابنه في عينيه. وهذا الابن بالرغم من أن دمشق آنذاك كانت عاصمة المسلمين من حيث الرخاء، حيث كثرة الناس وكثرة الوافدين إليها وكثرة الجيوش والمناظر الخلابة، وهي مدينة أصلا مناظرها خلابة، اختار عبد الملك أن يغادرها وأن يذهب إلى الثغور حيث الجهاد المتواصل. وبالرغم مما سمعناه عن هذا الشاب، عن هذا الفتى، فإن أباه لم يطمئن، فإن أباه لم يفرط في رعايته، ولم يركن إلى الراحة في شأن نصيحته، بل وظل يخشى عليه الشيطان ونزعات الشباب، الله يخشى عليه الشيطان ونزوات الشباب. ولذلك حدث ميمون بن مهران وهو قاضي عمر بن عبد العزيز وخليفته، وقاضي عمر بن عبد العزيز ومستشاره ووزيره، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فإذا هو يكتب رسالة لابنه يقول فيها: أما بعد، فإنك أحق من فهم عني وسمع كلامي، إن الله تبارك وتعالى قد أحسن علينا وله المنة والحمد في كبير الأمر وصغيره، فاذكر يا بني نعمة الله، فضل الله عليك وعلى والديك، وإياك والعجب والعظمة، فإنهما من وحي الشيطان، والشيطان عدو للمؤمنين. أما بعد، فإني قال في رسالته: إنما كتبت لك هذه الرسالة لا لأني بلغني عنك أمر يسوءني، بل ما علمت فيك إلا الخير، ولكني سمعت عنك بعض العجب بنفسك، فإن بلغ ما أكره فسترى مني ما أكره. ثم التفت إلى ميمون بن مهران وقال: إن ابن عبد الملك قد حبب إلي وزين في عيني، وأخشى أن يكون حبي له قد غلبني على معرفتي به، فيدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيوب أبنائه، فاذهب إليه فاختبره، فاختبره هل تجد فيه شيئا من الفخر والعشب؟ قال ميمون بن مهران: فذهبت وانطلقت حتى نزلت على شاب جم التواضع حديث السن جم التواضع وحسن الأخلاق، فقلت: السلام عليكم، فحيا بأتم وأحسن. فقال: يا شيخ، إني سمعت أبي يذكرك بما أنت أهله من الخير، فأرجو أن ينفع الله بك. فقال ميمون: فقلت له، فالتفت إلي وقال: إن أبي يحسن بالظن، وقد أحسن بالظن كثيرا، وأنا لم أبلغ من الخير كل ما يظن، وأخشى أن يكون أبي قد غلبه حبي على معرفتي، فيدركه ما يدرك الآباء من العمى عن عيوب أبنائه. قال ميمون بن مهران: فعجبت لاتفاقهم. ثم قلت له: من أين عيشتك؟ قال: من غلة أرض اشتريتها، من غلة أرض موروثة اشتريتها، فاستغنيت بها عن فيء المسلم. قال: وكيف مذاقك؟ قال: ليلة لحم وخبز وزيت، وليلة عدس وزيت، وليلة خل وزيت، وفي هذا بلاء. قال: فجلست ساعة يحدثني وأستمع لحديثه العذبي، وفجأة قال له قائل: قد فرغنا. فالتفت إليه فقلت: مما فرغوا؟ قال: من تهيئة الحمام. قلت: كيف؟ قال: كنت أريد أن يخرجوا منه الناس حتى أدخله. قال: أفيك شيء من العجب والفخر؟ قال: قد كان في شيء من ذلك، لكن أبي كتب لي رسالة بصرني فيها بنفسي، وعرفني فيها قدري، وأنزلني فيها منزلتي، فنفعني الله بها، فجزاه الله خيرا. قال: قبل قولتك هذه، قبل أن يأتي رسولك هذا، قد كنت قبل وصول هذا العام أنزلتك منزلة خاصة، وسقطت من عيني بما قلت. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ميمون، هذا كلام ميمون. قال عبد الملك: إنا لله وإن استرجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذاك يا شيخ؟ قال: لما تخرج الناس عن الحمام؟ أتخرجهم عن الحمام لأنك أمير تتعالى على الناس، فتمنع بذلك صاحب الحمام من أجره خلال اليوم، وتمنع الناس من الدخول في الحمام؟ قال: إنني سأرضي صاحب الحمام بأن أعطيه نفقة اليوم. قال: تلك نفقة، ذلك سرف خ... خالطه كبر. قال وما انصحني يا شيخ واجعل لي مخرجا مما أنا فيه. قال إذا خرج الناس بالكلية عن الحمام وكان من الليل فيدخل الحمام قال لا أدخله إلا ليلا بعد اليوم إن شاء الله وجزاك الله خيرا. ثم أطرق قليلا وقال أود أن لا تنقل هذه المسألة إلى عمر بن عبد العزيز، فأنا أخشى أن يسخط علي وأن يحول الموت دون رضا. قال اختبرت عقله فقلت أترضى لي أن أكذب عليه؟ قال لا، ولكن قل له إنك وجدت مني أمرا فنصحتني عنه وبادرت إلى تركه، فإنه لن يسألك عما لم تكشف له، فهو لا يسأل عما لم يكشف له من أمور الناس. هكذا كان تربية عمر بن عبد العزيز، وهكذا كان أحد أبنائه الأجلاء عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز.